أحسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام في بعض المعاملات المالية ونتكلم عن الهبة، وهي تمليك مال في الحياة بغير عوض، ومن أنواع وتصح بالإيجاب وتتم بالقبول، وقد يكون بواسطة الفعل يسلم له مال ويقبضه. والهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو كان هناك إيجاب وقبول ولم يكن هناك قبض جاز للواهب أن يعود في هبته. أما بعد القبض فإنه لا يجوز بعد القبض الرجوع في الهبة. وقد ثبت أن أبا بكر وهب ابنته هبة ولم تقبض فأعاد الهبة. وأما إذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء إلا الوالد، فإن الوالد أصلا يجوز له أن يتملك من مال ابنه ابتداء، فجاز له أن يعود في هبته. في هبة الإنسان لأبنائه لا بد أن يسوي بينهم، والتسوية تكون على قدر الميراث على الصحيح، ولا يجوز له أن يفضل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا فضل بين أولاده لزمه أن يسوي بأن يعطي من لم يعطى حتى يتساوى في العطية، أو يأخذ ممن أعطاه ليتساوى أبناؤه في العطية. من المعاملات التي تكون بين أو يذكرونها معاملة العمراء، بأن يقول: أعمرتك هذه الدار، هي لك عمرك. فحينئذ هذه العمرة تكون تمليك، ومن ثم يملكها المعمر له وتنتقل إلى ورثته بعد وفاته. ذكر المؤلف تصرفات من كان في مرض الموت، كمن فيه سرطان وكان في آخر حياته، ومثله أيضا من قدم ليقتل في القصاص، ومثله أيضا من خشي عليه أن يموت بأي سبب من الأسباب، فهذه تسمى عطية مريض، عطية المريض. ويشترط فيها ولها أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز أن يعطيها لشخص أجنبي بأكثر من الثلث، يعطي لأجنبي لكن بأقل من الثلث. وكذلك لا يجوز أن يعطي المريض في مرض الموت أحدا من الورثة إلا إذا أجاز بقية الورثة. لا بد أن تكون أقل من الثلث حال الموت، ولا بد أن يلاحظ أن المهدى له غير وارث في حال الموت. لو كان حال العطية وارثا وحال الموت غير وارث صحت عطية المريض، لكن لو قدر أن في وقت العطية غير وارث، وكما لو كان حفيده وأعطاه شيئا ثم مات ابنه فأصبح ابن الابن وارثا، فمات الجد فحينئذ يعتبر وارثا، ومن ثم لا تصح عطية المريض. متى نعتبر رد الورثة وقبولهم؟ بموت المعطي. أما الإيجاب والقبول فإنه في وقت العطية. هناك فروق بين عطية المريض وبين الوصية، منها أن العطية تنفذ من وقتها. مثال ذلك: لو أوصى لشخص بشاة وأعطى شخصا شاة أخرى وهو في مرض الموت، نقول الموصى له لا يملك إلا بعد موت الموصي لو جاءت بنتاج نتاجها لا يدخل في الوصية، أما العطية فإنه يملك المعطى في الحال، وبالتالي نتاجها يدخل في العطية. العطية يعتبر قبولها من وقت العطية، أما الوصية فلا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي. العطية لا يجوز الرجوع فيها بخلاف الوصية، فإن الوصية لو أوصى بوصية يجوز له أن يرجع فيها. لو قدر أن العطية ضاقت أو كانت أكثر من الثلث ولأشخاص متعددين فإننا نبدأ بالأول فالأول، أما في الوصية فإننا ندخل النقص على الجميع. ثم ذكر المؤلف الوصايا: يستحب لمن ترك خيرا أن يوصي ببعض ماله يتصرف فيه بعد موته حسب شرطه، وأكثر الفقهاء يقولون الأولى الخمس، وبعضهم يقول الربع، وبعضهم وحد الوصية الثلث. لا يصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا بد أن يكون الموصي ممن يصح تصرفه، بأن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه. وإذا لا بد أن يكون الموصى له ممن تصح الهبة له. لو أوصى لكلب نقول لم تصح الوصية، لماذا؟ لأن الكلب لا يملك. لا بد أن تكون الوصية بشيء فيه نفع مباح، أما لو كان أمرا محرما مثل خنزير أو خمر لم تصح الوصية. يصح أن يوصي بأمر معدوم في الحال إذا كان سيوجد وقت الوفاة. من أحكام الوصية أيضا أنه لو وصى بمثل أحد الورثة يعطى مثل نصيب ذلك الوارث، ويجعل كأنه واحدا منهم، ويدخل النقص على الجميع. إذا كانت الوصية باطلة لكون الموصى له وارثا مثلا، أو لكون الموصى به محرما، فحينئذ تكون تبطل الوصية ويرجع الأمر إلى الورثة. لو مثلا وصى بأن يشترى هذا البيت ويوضع وقفا، راح صاحب البيت رفض أن يبيعه، فحينئذ نقول تبطل الوصية، والمال الموضوع لشراء البيت يعود إلى الورثة. لو وصى لحي وميت فحينئذ تكون للحي نصف الوصية والميت ليس له شيء. وقد يوصي الإنسان إلى غيره بتنفيذ وصاياه، أو بالنظر في أوقافه، أو بملاحظة أبنائه، وهذا الموصى له لا بد أن يكون مسلما عاقلا عدلا، سواء كان ذكرا أو أنثى. يوصيه بماذا؟ بما يوصي غيره بما يمكن أن يفعله هو، كقضاء دينه والنظر في أمر أطفاله ونحو ذلك. بالنسبة لصغار السن الأصل أنه يحجر عليهم لصغرهم، ويوضع عليهم من يتولى شؤونهم، فإذا قاربوا البلوغ يختبرون بأن يعطوا شيئا من المال لينظر هل يحسنون التصرف أو لا. ثم بعد ذلك إن آنس إذا وجدوا منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال، فإنهم إذا بلغوا يدفع لهم المال. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبالنسبة للصغير لا ينظر في ماله إلا القاضي أو من يوكله القاضي، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم القاضي. لو أقر الصغير بشيء في ماله لم يقبل إقراره. وطلاق الصغير نافذ عند الحنابلة خلافا للجمهور، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الأصل أن المملوك العبد لا يملك ولا يتصرف، لكن إذا أذن له سيده في التصرف جاز له أن يتصرف، كما لو رآه يبيع فلم ينهه فإنه حينئذ يعتبر إذنا له. جاءت الشريعة بكيفية تقسيم أموال الميت على ورثته بتقسيم واضح جلي لا يقع فيه التباس ولا خطأ. والذين يرثون الإنسان ثلاثة أصناف: أصحاب الفروض والعصبات وذو الرحم. أصحاب الفروض يعطون الفرض الذي قدر لهم، أما العصبات فإنهم يعطون الباقي، أما ذو الأرحام فإنهم لا يرثون إلا إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض. الأب له ثلاثة أحوال في الميراث: الحال الأول أن يرث سدس المال إذا كان في المسألة ولد ذكر، الحال الثاني إذا لم يكن للميت، الحال الثاني أن يرث الباقي تعصيبا وهو إذا لم يكن للميت أبناء لا ذكور ولا إناث، الحال الثالث أن يرث السدس والباقي إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، إذا كان للميت بنت أو أكثر. الجد يماثل الأب في الميراث، لكن الجد لا يرث إلا إذا عدم الأب، إذا عدم الأب. وإذا كان هناك جد وإخوة ما الحكم؟ قال الحنفية: الجد يحجب الإخوة. وقال الحنابلة والشافعية والجمهور بأنهم يتقاسمون المال، ولعل قول الحنفية في هذه المسألة أقوى. أما بالنسبة للأم فإنها ترث في ثلاثة أحوال: الحال الأول أو أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون للميت ولد من ذكر أو أنثى، أو يكون للميت جمع من الإخوة فيكون لأم الميت حينئذ السدس. الحال الثاني ترث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى ولم يكن له جمع من الإخوة. الحال الثالث ترث فرض ثلث الباقي إذا كان هناك أب وأحد الزوجين، فإن الأم الزوج يأخذ نصيبه، وبعد ذلك الباقي تأخذ الأم ثلث الباقي، وباقي الباقي يكون للأب. الحال الرابع إذا كان ولدها ولد زنا أو ولد لعان فإنها ترث جميع ماله. أما بالنسبة للجدة فإنها لا ترث مع الأم، وإذا لم يكن في المسألة أم فإنها ترث السدس، وترث الجدة من طريق الأب والجدة من طريق الأم. أما الجدة التي تصل إلى الميت بواسطة رجل بين أنثيين فهذه لا ترث شيئا، ويسمونها الجدة الفاسدة. بالنسبة للبنات، إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانوا جمعا أخذوا الثلثين، وإذا كان للميت أبناء ذكور وإناث فإنهم يكون الجميع عصبة يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للأخت الشقيقة تكون مماثلة للبنت في الميراث، ولها حالة زائدة: إذا كان هناك أخت شقيقة مع بنت فإنها ترث الباقي. أما بالنسبة للإخوة لأم، والمراد بالأخ لأم من تكون أمه وأم الميت واحدة وأبوهما مختلف، فهذا أخ لأم. ماذا يرث؟ إذا كان للميت أبناء ذكور أو إناث أو كان له أصل مذكر أب ولا جد، فحينئذ الإخوة لأم لا يرثون شيئا. إذا لم يكن أحد من هؤلاء موجودا فإن الأخ لأم الواحد يأخذ السدس، والأكثر من واحد يشتركون في الثلث، والذكر والأنثى سواء، لا يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يتساوون فيه. العصبات ما هي أحكامهم؟ العصبات يأخذون الباقي. من هم العصبات؟ أقرب رجل للميت، هذا عصبة. ما حكمه؟ أنه يأخذ الباقي. إذا كان وحده حاز جميع المال، إذا كان هناك أصحاب فروض يستوفون التركة كلها، فإن صاحب العصبة يسقط في هذه الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا قدر أن هناك أصحاب فروض ولا يوجد عصبة فإنه يرد على أصحاب الفروض. إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، فحينئذ يرث ذو الأرحام. كيف يرثون؟ ينزلون منزلة من يدلي بينهم وبين الميت. مثال ذلك: مات عن عمه وخالة، كلاهما لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب. الخالة أدلت بالأم، والعمة أدلت بالأب. الأب يأخذ الثلثين عصبة، والأم تأخذ الثلث، فحينئذ الخالة لها الثلث والعمة لها الباقي. هناك موانع تمنع من الإرث. المانع الأول اختلاف الدين، فإذا اختلف الدين لم يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حتى أصحاب الديانات الأخرى لا يرث بعضهم من بعض على الصحيح من أقوال أهل العلم. المرتد إذا مات فإن ماله يكون فيئا يدخل في بيت المال. المانع الثاني الرق، فالرقيق المملوك لا يرث شيئا لأنه لا يملك. المانع الثالث القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول شيئا إذا كان قتله بغير حق. الحمل يرث، وفي وقتنا الحاضر يتمكنون من معرفة ما هو الحمل، وبالتالي يوقفون نصيبه حتى يتبين هل سيخرج حيا أو سيخرج ميتا. المفقود إذا مات في إذا فقد في مهلكة فإنه بعد 4 سنين يقسم ماله، وإذا فقد في غير ذلك فقال طائفة بأنه يبقى حتى يموت أمثاله، وقال آخرون بأن هذه المسائل مسائل يعاد فيها إلى القضاء وينظرون إلى الأصلح في هذا. الطلاق الرجعي لا يمنع الميراث، وأما الطلاق البائن فإنه يمنع الميراث إلا إذا طلق في مرض الموت، فإنه لا يعتبر هذا مضارة وبالتالي لا يسقط ميراثها. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالعتق، وذلك أن الشريعة قد رغبت في اعتاق المماليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. فهذا من وسائل الشريعة في تقليل العتق. كذلك جاءت الشريعة بأن الكفارات فيها اعتاق، كما في كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهاية رمضان، كفارة اليمين. كذلك وسيلة ثالثة للاعتاق أن من ملك قريبا له فإنه يعتق عليه، كما لو ملك والده أو ملك أخاه فإنه يعتق عليه. كذلك وسيلة رابعة أنه إذا كان هناك مملوك مشترك بين اثنين فأعتق أحد الشريكين نصيبه، فإننا نلزمه بدفع قيمة نصيب الآخر له ليكون المملوك حرا بجميع ليكون المملوك حرا بجميعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. كذلك مما جاءت به الشريعة أن العبد إذا علق عتقه على صفة فوقعت الصفة فإن العبد يعتق، كما لو نذر، كما لو علق عتقه على شفائه من المرض. هكذا أيضا من ذلك التدبير، والمراد بالتدبير أن يعلق ملك، أن يعلق عتق مملوكه على موته، فهذا يقال له التدبير. فإذا مات السيد أصبح المملوك حرا، والمدبر مملوك يجوز بيعه لأنه وصية، والوصية يجوز الرجوع فيها. كذلك من وسائل الشريعة للتقليل من المماليك الكتابة، والكتابة عقد بين السيد وبين مملوكه، بحيث يدفع المملوك مبلغا منجما، إذا دفع جميعه فإن المملوك يعتبر حرا، هذا يسمى الكتابة. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويلزم أن يعطيه أو يخفض له شيئا من الكتابة في آخر كتابته، قال علي: مقداره الربع. والمملوك له حق التصرف في الأموال ويملك البيع والشراء لأنه يريد أن يحصل قيمة الكتابة، لكن لا يجوز له أن يتبرع إلا بإذن سيده، وسيده لا يستخدمه. لماذا؟ لأن منافعه وقت العقد مملوكة له. وأيضا من طرائق الشريعة في التقليل من المماليك ما يتعلق بأمهات الأولاد، وذلك أن السيد إذا وطئ أمة فأتت منه بولد فحينئذ يكون ذلك الولد حرا، وتكون الأمة أم الولد أم ولد، ومن ثم لا يجوز له بيعها، وتبقى مملوكة عنده وتعتق بموت السيد ولا ترث منه. ويجوز له أن يوصي لها ويوصي إليها. وبالنسبة لأم الولد كما تقرر لا يجوز بيعها. أيضا هذه طرائق من ووسائل من وسائل الشريعة للتقليل من المماليك، ومن وسائل الشريعة في هذا أنها حصرت الملك بالوسائل الشرعية. كانوا سابقا يسطون على الناس ويأخذون أبناءهم فيبيعونهم، فمنعت الشريعة من هذا، وجعلت من باع حرا فأكل ثمنه ممن يسخط الله عليهم ولا يكلمهم رب العزة والجلال يوم القيامة. وفي عصرنا الحاضر وجد أنواع مماثلة لهذا الرق، كالرقيق الذي يمتهن في الدعارة والعهارة ويبيعونهم ويشترونهم، فهذا مما تنهى عنه الشريعة وتذمه وتعتبره نقصا في أحوال أهله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.